أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في شرطية كون المتعاقدين مستكملي الأهلية من أول العقد إلى آخره، بمعنى استكمال الأهلية لدى القابل عندما يوجب البائع، بعد الفراغ عن لزوم استكمال الأهلية للموجب عندما يوجب، والعكس. وقد تقدمت كلمات الأعلام في هذا المقام، وظهر منها بشكل جلي لزوم التفصيل. إنما الكلام في أن التفصيل هل يكون بالمستوى والمقدار الذي أفاده السيد الخوئي رضوان الله عليه من التفصيل بين الموجب والقابل، بمعنى عدم اشتراط كون القابل مستكمل الأهلية عند الإيجاب دون الموجب، فلابد وأن يكون مستكمل الأهلية عند قبول القابل. أم أنه بشكل أوسع، وهو ما ذهب إليه السيد الإمام، من أن هذا الذي تذكرونه نشأ من قولكم إن العقد في الاعتباريات هو من قبيل المعاهدة والالتزام، وإلا فإذا قلنا كما هو الصحيح عنده طبعا أنه تبديل مال بمال في البيع مثلا، أو تبديل منفعة بمال كما في الإيجار إلى ما هنالك، فلا يشترط شيء من ذلك، بل يكفي أن يكون الموجب له الأهلية عندما يوجب، سواء كان القابل ذا أهلية حين الإيجاب أم لم يكن واستكملها حين القبول، وسواء بقي الموجب على الأهلية حين القبول أم لم يبقى، بل حتى لو مات، ليس فقط إذا أغمي أو جن جنونا أدواريا أو إلى ما هو. نعم، غاية الآن في الموت نحتاج إلى إجازة الوارث، ذلك أن العقد لم يكتمل والمال في ملك المورث، فيكون بمثابة الفضولي، مش فضولي بالمعنى الدقيق للكلمة، بمثابته، إذ يختلف عنه في الصورة. وعمدة ما جعله يذهب هذا المذهب الواسع الذي انفرد به من بين المحققين فيما أعلم، هو ذهابه إلى أن البيعية مثلا في العقود ليست شيئا سوى التبديل، وقد حصل التبديل بفعل الموجب، والقابل يقبل بهذا التبديل لا أكثر. البلوغ وغير البلوغ، ليش؟ الموجب عم بيقول بعتك وانت بعدك مش بالغ، بعد لحظة بلغ،
يعني يجب
بعد نصف دقيقة بلغ بالسن مثلا،
يعني حصلت الأهلية حينما قبل،
حصلت الأهلية عند القابل عند القبول ولم تكن لديه الأهلية عند الإيجاب، افترضناهم بشكل واضح بالأمس بالأمثلة. جيد، نقول أما ما ذهب إليه السيد الخوئي فنكتته واضحة، إذ كلامه مبني على تحقق عنوان المعاقدة، والمعاقدة ربط، وشرط الرابط أن يبقى مفعول الإيجاب إلى حين القبول، وإذا فقد الأهلية كفقد الرضا مثلا أو عدم الاعتداد بهذا الرضا أو إلى ما هنالك، فضلا عن مثل الجنون والموت، فمن الواضح أن مفعول الإيجاب لم يبقى حتى يلتقي. الإيجاب بقاء بعد التعبير عنه باللفظ مع القبول، فلم يتحقق مفهوم المعاقدة. كلام السيد الإمام واضح أيضا، يقول نحن مفهوم ما قالها بصراحة بس لازم كلامه الواضح البين، مفهوم المعاقدة بمعنى الالتقاء والتعاهد هذا غير مطلوب، بل يقفي تحقق عنوان التبديل المنشأ، وقد أنشأه المنشئ عندما كان ذا أهليته. جيد، هذا الذي ذكره السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه وتفرد به من بين المحققين مما لا يمكننا موافقته عليه، وقد اتضح جواب هذا الكلام عندما تحدثنا في موقف سابق عن حقيقة العقد، إذ العقود البيع والإيجار وبقية العقود ليست مطلق التبديل كما هو واضح، ولا مطلق فعل التبديل أيضا، بل التعاقد هو الالتزام بالتبديل ضمن عنوان خاص. جيد، ترتب الآثار على هذا العنوان وتحققه، فلا بد من تحقق مفهوم التعاقد ومفهوم التعاوض، ولا تتحقق شخصيته إلا إذا كان هنالك عقدة اعتبارية على وزان العقدة التكوينية في التكوينيات، والعقدة الاعتبارية ليست هي التبديل، إذ التبديل لا يحصل عقدا ولا عقدة، أيضا ليس العقد هو مطلق المعاهدة، ولذلك نحن فصلنا في ذلك الوقت. وحينئذ وليس العقد هو الالتزام بأن يملكك، بل تمليك فعلي ملتزم به، إذا كان كذلك فليس التبديل بمجرده كافيا وافيا لتحقق حقيقة العقد، بل لابد لكي تتحقق حقيقة العقد من تحقق التبديل الملتزم به إنشاء باللفظ كما هو محل كلامنا أو بغيره، إن عممنا إنشاء العقود إلى غير اللفظ كما هو الصحيح، إلى كل مبرز عقلائي دال عقلائية. وعلى هذا الأساس فإن التبديل الذي قام به الموجب لم نحصل من خلاله على أي تبديل، هو لا يتجاوز كونه اقتراح تبديل، بعبارة أوضح تبديل الموجب فعل من طرفه وفعل من طرف القابل، القابل يستجيب لاقتراحه بالتبديل من طرفه. من دون تحقق التبديل من طرفه لم يتحقق التبديل بالحمد الشاكر،
صحيح؟
لم يحصل التبديل الملتزم به بالحمل الشائع. إذا ماتا أو جنا قبل ذلك، عند حصول التبديل بالحمل الشائع بقبوله، خرجه عن أهلية التبديل بالفعل. ومن المنبهات على هذا أنه لو رفع إجابه قبل القبول، هل نقول بدل ولحقه القبول وانتهى الأمر وهو عقد لازم، أم نقول بأن الإجاب قد ارتفع؟ فارتفاع المحل القابل للمقسم وهو حياة العاقد أو عقل العاقد، ارتفاع للمقسم كما لا يخفى. وحينئذ مفهوم المعاقدة ومفهوم التبديل العقدي أيضا لم يتحقق إذا فقد الموجب الأهلية قبل القائل.
الملكية انعدم.
جيد. لا لا لا، الملكية باقية لكن طرف الملكية صار هو الوارث. إذا سلمنا حصول التعاقد لا يحتاج إلا لحق إجازة، يصبح كالقبول كما يقول السيد بمثابته. فقول السيد الإمام بأنه يكفي لحوق الإجازة من المالك، نسأله عن سببها.
أنا
مش هو المالك، صار المالك الوارث، هو عندما أوجب كان مالك، كان حي ما كان ميت. عندما قبل القابل كان ميت، يعني أوجب وصار عنده سكتة. أنا حتى ما يخرب العقد بنائي أقل السيد لي ما كنت قبلته.
قبولي مش هالحقيقة.
إيه ما قلنا حقيقته، قال بمثابته.
يكون إجاب والقبول
من نفس الشخص، مو مشكلة. إيه فقلنا حينئذ لا يكون بمثابة، ما قلنا هو فضولي، لا يكون بمثابة الفضول، يعني يكون قابلا لحق الإجازة إلا إذا تحقق عنوان العقدية. إذ في الفضول تحقق عنوان العقدية، تحقق عنوان التبديل العقدي بعبارة أخرى، يعني حتى نمشي في تعبيرات السيد الإمام، لأن الموجب أنشأ والقابل قبل هناك، وكلاهما مستكمل الأهلية. ولذا نجر البحث إلى الفضول فنقول لو أن الموجب فقد الأهلية قبل قبول القابل، هل نقول هناك بلحوق الإجازة؟ لا نقول، لأن الإجازة إنما تنفع حيث تحقق التبديل العقدي حتى في الفضول. جيد، يبقى أن السيد الخوئي استثنى النوم بالسيرة العملية أو بالإجماع، الآن لا أتذكر، طبعا بعيد بالإجماع، يعني فيما لو نام. أقول هذا من قبيل السالبة من انتفاء الموضوع، إذا المقصود من بقاء الأهلية ليس بقاء الالتفات والانتباه، المقصود من بقاء الأهلية ولو ارتكازا بما لا يتنافى مع مثل النوم، بل قد لا يتنافى حتى مع الإغماء هنا في مقامنا. نعم، يبقى حينئذ إبراز الفرق بين الإغماء مثل الإغماء والنوم ومثل الجنون، خصوصا الجنون الإدواري، هذا لجن ساعة ويستطيب ساعة أو يوم بيوم، حينئذ الفرق بينهما غير واضح يا إخوان، سوى التشبث بأريال الارتكاز العقلائي الذي يشك فيه، يجزم بعدم وجوده في الجنون ويجزم بوجوده في النوم ويشك فيه في الإغماء، فلا نستطيع حينئذ أن نقول ببقائه في غيره. نفس الشيء. جنون، بس جنون بالإفعال. واضح. جيد، هذا كافي أنا في تقديري في التعليق على هذا المقام السابع. بعد هذه المقامات ننتهي إلى خاتمة، نختم البحث فيها في شروط الانعقاد من جهة العقد يعني وإنشاء العقد. هذه الخاتمة أول من أثارها فيما نعلم هو الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه، وهو ما سماها خاتمة لأنه على العادة الشيخ يمشي، وهي ما لو اختلف المتعاقدان في شروط الصيغة والإنشاء بالصيغة، أحدهما يرى أن العقد لا ينشأ إلا بالمعضوية وهو القابل مثلا، وقد أنشأه الموجب بالفعل المضارع أبيرك، والعكس. يعني الموجب يعتقد أنه لا ينشأ إلا بالعربية وقد قبل القابل بالفارسية مثلا، بمرادف قبلته، وهنا قد يكون الاختلال من جهة نظر أحدهما إلى ما فعله الآخر على أنه باطل اجتهادا أو تقليدا بالنسبة له، مع كون فعل المقابل صحيح عنده اجتهادا أو تقليدا، وأخرى لا يكون صحيحا اجتهادا أو تقليدا بل يكون من قبيل اللحن مثلا، كلاهما يقلدان مجتهدا واحدا ولكن القابل لحن، وهذا واضح أصلا بالتقدير لازم نخرج عن محل البحث، لأنه كلاهما بحسب اجتهادهما أو اجتهاد مجتهدهما أو مجتهديهما كما لو قلدا فقيهين متفقين في الفتوى في هذا المورد يرى يعني البطلان، هذا خارج عن محل الكلام، إنما الكلام ما لو رأى أحدهما البطلان والآخر رأى الصحة اجتهادا أو تقليدا. فالعمدة في المقام صورتان، الصورة الأولى ما أشرنا إليها واللي قد تتشعب صورويا، ها كيف تتشعب صورويا؟ يعني قد يكون أحدهما هو الذي أخل، وقد يكون كل واحد منهما أخل بالنسبة للآخر، كما لو أوجب الموجب بالفعل المضارع والقابل يرى اجتهادا أو تقليدا شرطية الماضي، وقبل القابل بالفارسية لأنه يرى صحة ذلك اجتهادا أو تقليدا في نفس العقد، وذاك يرى شرطية العربية جوهريا واحد البحث على كل حال، فيكون صحيح من جهة وباطل من جهة بالنسبة لكل واحد منهما. جيد، هذه صور كلها بس تصورها صور صغيرة مو مشكلة. الصورة الرئيسية الثانية، ما لو رأى أحدهما بطلان العقد لا من جهة الشروطين مفسدة لعنوان العقد بل شروط تعبد وليست شروط ماهية. شو يعني؟ يعني مو من قبيل شرطية الماضوية، المضارع يراه من يشترط الماضي أنه لا ينافي مفهوم العقدية ولكنه شرط تعبدي بزعمه كشرطية العربية للاستنان مثلا أو لتوقيفية شروط العقود. لا، الصورة الثانية أن يكون البطلان من جهة أنه اجتهادا أو تقليدا يرى أن هذا ليس بعقد لاختلال شروط الماهية مثل التنجيز والتعليق،
مثل الموالاة مثلا بناء على أن مفهوم التعاقد لا يتحقق. طبعا على بعض التقادير مفهوم الموالاة كان بدليل خاص مثل الموالاة الطبيعية المتعارفة. الموالاة عند الشيخ الأنصاري كما استظهرناها حينه كسنة مثلا عندما عبر هو اختلال الموالاة التي بها يختل مفهوم المعاقدة إما جزما أو يكون شبهة مصداقية للعمومات. هذه الصورة الثانية الرئيسية. وقد بنى المحققون البحث هنا على ما يختار في مباحث الإجزاء. من مبنى في المقام. ولذا حصل التفصيل في الصورة الأولى بحسب المتبنى هناك. وأما في الصورة الثانية فقد ذهب الأكثر لا الكل. طبعا الأكثر عم نحكي بالقرن ونص الأخيرين يعني مش شهرات تعبدية أو إجماعات عندما أثير هذا البحث. ذهب الأكثر إلى القول جزما ببطلان العقد لأن مفهوم المعاقدة لم يحصل في نظري اجتهادا أو تقليدا. فإذا مش حاصل مفهوم المعاقدة كيف يعني بدي أقول إنه العقد صحيح أم غير صحيح؟ سلبا في الموضوع. وذهب البعض إلى تخريج زعم فيه الصحة حتى في الصورة الثانية. وهذا ما يحتاج إلى تأمل. اليوم نذكر خلاصة ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه الشريف في المقال. أفاد الشيخ الأنصاري وعمدة البحث في الصورة الأولى. الصورة الثانية الشيخ الأنصاري قال بالبطلان. ناقشه البعض في الصغريات في الأمثلة اللي مثل فيها. واضح أن أمثلته صحيحة. بدأ شوية توجيه مثل ما أنا وجهت الموالاة بالموالاة المخلة بعنوان العقدية. في الصورة الأولى قال يمكن أن تذكر في المقام وجوه ثلاثة. ما قال أقوال لأنه مو مطروح البحث قبله بحث الظاهر. الوجه الأول القول بالصح. الوجه الثاني القول بالفساد. الوجه الثالث القول بالفساد في خصوص ما لو لم يكن هنالك قائل بصحة العقد المركب من هذا الإجاب وهذا القبول. قال ثالثها أردأها. ليش؟ واضح الوجه ليش أردأه. ما قال هو بس واضح الوجه. إذ المفروض أن المتعاقدين مجتهدين أو مقلدين، فالعبرة باجتهادهما إذا كانا مجتهدين وبتقليدهما إذا كانا مقلدين. ما الربط بين هذا وبين عدم وجود القائل؟ لنفترض أنه لا يوجد قائل ولكن أحد المتعاقدين مجتهد وبحسب اجتهاده يرى صحة هذا العقد، ماذا يظهره أن لا يوجد قائل غيره؟ جيد. وجه القول بالصحة هو أن الأحكام الظاهرية المجتهد فيها هل هي بمنزلة الأحكام الواقعية الاضطرارية أم لا؟ إذا قلنا هي بمثابة الأحكام الواقعية الاضطرارية فأنا في نظري الذي عقد معي بالفارسية وأنا أرى عدم صحة الفارسية بالنسبة له الحكم الظاهري بمثابة الحكم الواقعي جيد. فإذا بات بالفعل يوجد حكم واقعي بالصحة من طرفه وأنا بحسب اجتهادي أرى حكم واقعي له، فحينئذ ما المانع من القول بصحة العقد؟ لأن يعني هذا لا ربط له بمفهوم العقد. بالشرطية التعبدية الكلام مش بالصورة الثانية. بينما إذا قلنا بأن اجتهاد المجتهد ليس من قبيل الأحكام الواقعية الاضطرارية، إذ لا وجه للقول بكونه كذلك إلا القول بالموضوعية والسببية في جعل الأمارات مثلا، وهذا ما لا دليل عليه على قول أو ما يوجد الدليل على بطلانه على آخر، لأنه يستلزم التصويب ولو ببعض مراتبه ولو على شكل المصلحة السلوكية التي طرحها الشيخ في الرسائل. وبين فصل بين هذا وبين القول بأن أحكام المجتهد وظائف ظاهرية فقط، فإذا كانت وظائف ظاهرية وانكشف بطلانها وهو منكشف للمجتهد الآخر فحينئذ وجودها لا ينفع للتصحيح بالنسبة له، فيكون العقد باطلا في نظره. هذا ما أفاده الشيخ الأنصاري، هذا صار محور بحث يا إخوة، مبانيه بالأصول، مبحث الإجزاء. ها؟ فأدلى كل أصولي بدلوه فيما يقول في مسألة الإجزاء بالنسبة لاجتهاد المجتهد. بعضهم قال، بعض المحققين طبعا على مبناه أيضا بحث مبنائي، بأنه إذا كانا مجتهدين العقد صحيح، إذا كانا مقلدين العقد باطل. حتى لو كانا يقلدان مقلدين يقولان بنفس ما نصحح به العقد فيما لو كانا مجتهدين، لأن المجتهد قد يبني في التصحيح على أصل عملي، والأصول العملية تقتضي الإجزاء، بينما فتوى المجتهد بالنسبة للمقلد هي أمارة، والأمارة لا تقتضي الإجزاء. حلو كنكم بتحلو. يأتي تفصيل الكلام في هذا غدا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.